الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، باب بيان الأخبار وحكمها. المراد بالأخبار هنا الحديث النبوي وما في بابه، وإنما سيتطرق رحمه الله إلى باب بيان الخبر، وإلا فقد تقدم الكلام في باب الكلام عن تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء. وعلمنا أن الخبر ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، خرج به كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه حق وصدق. فإذا قال لك قائل قام زيد، فإما أن يكون صادقا وإما أن يكون كاذبا، وإذا قال لك لم يقم زيد، فإما أن يكون صادقا وإما أن يكون كاذبا. وأما قول الله الرحمن على العرش استوى فهو خبر صدق وحق، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فهو خبر صدق وحق. والأخبار ثلاثة من هذه الناحية: خبر صدق وحق، وهو خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، خبر كذب وهو خبر الشيطان ومن إليه، وخبر محتمل لذا، وهي بقية الأخبار. فإن طابق الواقع فهو الصدق، وإن خالف الواقع فهو الكذب. ويعلم الناس الفرق بين الخبر والإنشاء، لأن الخبر يدخل في باب الإيمان، بينما الإنشاء يدخل في باب العمل والانقياد، إما بالفعل وإما بالترك. حتى أنه يفرق بين اليمين التي هي خبر وبين اليمين التي هي إنشاء. فإذا قلت لزيد من الناس هل ذهبت السوق؟ قال والله ما ذهبت، فإما أن يكون صادقا وإما أن يكون كاذبا. فإن كان كاذبا فهو اليمين الغموس. وأما إذا قال والله لا أذهب فهو إنشاء، فإذا أراد أن يذهب كفر عن يمينه. قال: والخبر اللفظ المفيد المحتمل صدقا وكذبا، منه نوع قد نقل. الخبر هو اللفظ، خرج به الكتاب وما في بابها. المفيد الذي يحسن السكوت عليه، لكن لو قال لو جاء محمد وصالح وعلي إلى المسجد هذا ليس بخبر، لأنه غير مفيد، مع أنه يتكون من عدة كلمات. لكن لو قال لو جاء صالح أكرمته هذا خبر. يحتمل الصدق والكذب بغض النظر عمن أضيف إليه، أما خبر الله وخبر رسوله لا يكون إلا صدقا. أو قل ما يحتمل التصديق والتكذيب. إذا أردت أن تدخل خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم تقول الخبر ما يحتمل التصديق والتكذيب. فخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم صدقه المؤمنون ورده الكافرون والمنافقون. قال: والخبر اللفظ المفيد المحتمل صدقا وكذبا، منه نوع قد نقل تواترا للعلم قد أفادا، وما عدا هذا اعتبر آحادا. فأول النوعين ما رواه جمع لنا عن مثله عزاه، وهكذا إلى الذي عنه الخبر لا باجتهاد بل سماع أو نظر. وكل جمع شرطه أن يسمعوا، والكذب منهم بالتواصي يمنع. ثانيهما الآحاد يوجب العمل للعلم، لكن عنده الظن حصل. لمرسل ومسند قد قسما، وسوف يأتي ذكر كل منهما. فحيثما بعض الرواة يفقد، فمرسل وما عداه مسند. للاحتجاج صالح للمرسل، لكن مراسيل الصحابي تقبل. كذا سعيد بن المسيب اقبل في الاحتجاج ما رواه مرسلا، وألحق بالمسند المعنعنا في حكمه الذي له تبينا. وقال من عليه شيخه قرأ، حدثني كما تقول أخبرا، ولم يقل في عكسه حدثني، لكن يقول راويا أخبرني، وحيث لم يقرأ وقد أجاز وقد أجازه يقول قد أخبرني إجازة، وحيث لم يقرأ وقد أجازه يقول قد أخبرني إجازة. تبينت هذه الأبيات عدة مسائل. الأول التفريق بين الخبر والإنشاء، الثاني بيان أنواع الخبر من جهة الكثرة والقلة في عدد الرواة، وهو من هذه الناحية منقسم إلى متواتر وآحاد. والآحاد منقسم إلى فرد وغريب، أو فرد وغريب وعزيز ومستفيض أو مشهور، كلها عندهم آحاد. والتواتر هو إذا رواه جماعة، يعني من غير حصر يستحيل تواطؤهم على الكذب، ويكون مستندهم إلى حس، يكون مستندهم إلى حس. ولهذا قال عنه تواترا للعلم قد أفاد، أي أن الحديث المتواتر يفيد العلم، يفيد العلم الضروري، يفيد العلم الضروري في الغالب، لأن إذا قيل لك الشمس حارة فهذا علم ضروري، والشتاء بارد هذا علم ضروري، لا يحتاج إلى نظر ولا إلى استدلال. وأما العلم النظري فإنه يحتاج إلى نظر واستدلال. والتواتر منه التواتر الضروري، ومنه التواتر النظري الذي إنما يعلم بتتبع طرق الحديث، ومنه تواتر لفظي وتواتر معنى. فمن التواتر المعنى مثل أحاديث الحوض، أحاديث الشفاعة، أحاديث الرؤية، أحاديث المسح على الخفين، أحاديث عذاب القبر، كثيرة هي المتواترات في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هذا التقسيم إلى متواتر وآحاد هو تقسيم مبتدع، لكن نحن نتكلم الآن عن أمر قد فرغ منه وأصبح العلماء يتكلمون فيه. قال وما عاد هذا اعتبر آحاد، إن لم يكن متواتر فهو آحاد. فأول النوعين ما رواه، يعني أول النوعين وهو المتواتر، ما رواه جمع لنا عن مثله عزاه، يشترطون أن يرويه جمع عن جمع عن جمع حتى ينتهي إلى منتهاه. وهكذا إلى الذي عنه الخبر لا باجتهاد بل سماع أو نظر، يعني أن يكون الخبر الذي يخبر به المتواتر لا مجال للاجتهاد فيه، وإنما يؤخذ من باب المسموع أو النظر أو الحس، إنما أتى بالسمع والنظر لكثرة دلالتهما على الأمور، وإلا فإنه المطعوم والمشموم والملموس كله داخل في هذا الباب. قال وكل جمع شرطه أن يسمعوا، يعني يشترط في الرواة الذين هم مجموعة يروي عن مجموعة أن يسمعوا، يعني يسمع كل من هؤلاء الجماعة الذين رووا قبلهم من الجماعة. والكذب منهم بالتواصي يمنعه، يعني يمتنع أن يكون بينهم تواطؤ على الكذب، يمتنع أن يكون بينهم تواطؤ أو اتفاق على هذا الحديث، وإنما كل حدث من جهته بهذا، فدل على أن هذا الأمر أصبح متواترا بين الناس. قال ثانيهم الآحاد يوجب العمل، ثاني أقسام الحديث الآحاد، وهو ما ليس بمتواتر، وقد يكون كما قلت لكم فردا وهو رواية الواحد، أو عزيزة وهو رواية الاثنين، أو مشهورة وهو رواية الثلاثة أو أكثر، وهكذا المستفيض على رأي لأهل العلم. وهل هو يوجب العلم والعمل أم يوجب العمل فقط دون العلم؟ جاء جماهير الأصوليين ذهبوا إلى أنه يوجب العمل دون العلم، وهذا منهم سبب لضلال المعتزلة ومن إليهم من الخوارج الذين ينكرون كثير من المغيبات، فينكرون الحوض والميزان والصراط وعذاب القبر وغير ذلك من المغيبات. بل ربما تجد بعضهم يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، وإذا قلت له عذاب القبر حق يقول: لا، أنا لا أؤمن به. يقال: فلماذا تدعو الله أن يقيك من عذاب القبر؟ قال: لأن الحديث قد ثبت أحد، الحديث في الصحيحين ثابت، فنحن نقبل خبر الأحد في باب الأحكام ولا نقبله في باب العقائد، وهذا من التناقض. كيف تسأل الله عز وجل أن يقيك من شيء لا تؤمن به؟ والصحيح في هذا الباب أنه إذا ثبت الحديث وثبتت طريقه ولم يكن شاذا ولا معللا اجتمعت فيه شروط القبول، فإنه يفيد العلم والعمل، يفيد العلم والعمل، هذا هو الصحيح عند المحققين من أهل العلم. ثم إن الخبر من جهة قائله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو المرفوع، وضابطه ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا، ويزيد بعضهم أو خلقا أو صفة أو خلق غير ذلك. كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. الثاني: ما أضيف إلى التابع قولا أو فعلا فهذا يسمى الموقوف، أعني إلى الصحابي قولا أو فعلا فهو يسمى الموقوف. الثالث: ما أضيف إلى التابع قولا أو فعلا فهو المقطوع، وقد يكون متصلا وقد يكون منقطعا، لكن نحن نتكلم عن الكلام من حيث عزي إلى صاحبه. ثم يشترط لقبول الخبر أن يكون برواية العدل الضابط عن مثله إلى منتهى، ولم يكن شاذا ولا معللا. فتضمن هذا التعريف خمسة شروط: ثلاثة شروط إيجابية وشرطان سلبية. أما الإيجابية فهي العدالة والضبط واتصال السند، وأما السلبية فهي السلامة من الشذوذ والعلة. لمرسل ومسند قد قسما. يريد بالمرسل هنا ليس المرسل الإصطلاحي الذي هو قول التابعي قال النبي صلى الله عليه وسلم، هو يريد بالمرسل هنا ما هو أعم، فكل منقطع داخل تحت هذا اللفظ، سواء كان المعلق أو المرسل أو المعنعن أو كذلك المدلس أو قل المنقطع أو المعضل، فكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال. أي قسم الحديث من حيث اتصاله إلى قائله وفاعله من عدمه إلى قسمين: مرسل وهو ضام لجميع أنواع المنقطعات، ومسند وهو الذي يتصل بسند ويدخل فيه المتصل، لأن المتصل أعم من المسند، فالمتصل ما اتصل إلى منتهى سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابي أو التابعي، أما المسند هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهره الاتصال قولا أو فعلا أو تقريرا. وسوف يأتي ذكر كل منهما، يعني هذه الأنواع اللي سيشير إليها. فحيثما بعض الرواة يفقد فمرسل وما عداه مسند، يعني متى وجد الانقطاع فهو نوع من أنواع المرسل، إلا أني قلت لكم أن هذا الإرسال ليس المراد به الإرسال الإصطلاحي، وإنما يريد به الانقطاع حيث وجد. وما عداه مسند، أي إذا سلم من الانقطاعات فهو مسند، أي متصل بسند، روي بسند. لا يريد هنا بالمسند المسند الإصطلاحي، لا بد أن تفرق بين هذا وبين ذاك. المسند الإصطلاحي هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما المسند الذي يريده هنا هو ما روي بسند متصل، سواء كان موقوفا أو مرفوعا أو مقطوعا. قال: للاحتجاج صالح للمرسل، يعني المسند هو الذي يحتج به، وهذا أيضا ليس على إطلاقه، لابد من القيد. المسند يحتج به إذا ثبت وكان مقبولا رواه العدول الضابطين عن أمثالهم حتى ينتهي إلى منتهاه، ولم يكن شادا ولا معللا. ويدخل فيه أيضا الحسن الذي رواه العدل خفيف الضبط ولم يكن شادا ولا معللا مع اتصال السند. ويدخل فيه أيضا الضعيف ضعف منجبر إذا تحددت طرقه فأصبح حسن لغيره، لأن الحديث عند أهله منقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. لكن مراسيل الصحابي تقبل، يعني قول الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم مقبول، أو قول الصحابي فعلنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرنا أو نهينا، كل هذا مقبول مرفوع، لأن مرفوع الصحابي إما أن يكون حكما وإما أن يكون قولا. فمثل حديث إنما الأعمال بالنيات هذا مرفوع قولي، ومثل حديث أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة هذا مرفوع حكمي، ومثله حديث الكرسي موضع القدمين فإنه موقوف لكن له حكم الرفع. وإن شئت أن تقول في هذا من باب التفريع أنه مرسل صحابي، وإلا في الغالب أن الناس لا يركزون على هذا. إذا وجد ابن عباس يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبحثون هل سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يسمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم. والواقع أن ابن عباس يقول لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا 13 حديثا أو نحو ذلك، ومع ذلك يقبل الناس ما رواه. كذا سعيد بن المسيب اقبل في الاحتجاج ما رواه مرسلا، هذا ينقلونه كثيرا لقول نقل عن الشافعي رحمه الله تعالى، وهو أنه قال تتبعت أحاديث سعيد بن المسيب فوجدته لا يروي إلا عن ثقة. نقول الشافعي رحمه الله تعالى إذ يقول هذا القول ليس معناه أنه يرى الاحتجاج بالمرسل مطلقا، وإنما يقول تتبعت هذه الطرق وجدتها متصلة من رواية الثقات، وجدتها متصلة برواية الثقات، علم الساقطين الذين أسقطهم سعيد، إذا الحديث متصل. فالاحتجاج بما ثبت لا الاحتجاج بمجرد الإرسال، وإنما تتبع الطرق فوجدها تصح من غير هذا الطريق. قال وألحق بالمسند المعنعنة في حكمه الذي له تبين، هذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل. إذا كان المعنعن ليس بمدلس فهو في حكم المسند، سواء كان في الصحيحين أو خارج الصحيحين. وإذا كان المعنعن مدلسا نظرنا، فإذا كان في الصحيحين فهو مقبول، وإذا كان خارج الصحيحين نظرنا، فإن كان الراوي لا يروي عنه إلا ما كان سماعا ومتصلا قبلنا، كرواية الليث عن أبي الزبير أو كرواية شعبة عن مشايخه. وإن كان يروي ما هب ودرج عند ذلك نقول نقبل ما صرح فيه بالتحديث ونرد ما لم يصرح فيه بالتحديث، ومع ذلك يصلح في الشواهد والمتابعات. فالمعنعن من قبيل المسند إلا ما استثنيناه قبل، وهو عنعنة المدلس إذا لم يصرح بالتحديث أو كان الراوي يروي عنه ما ليس سماعا. ثم قال وقال من عليه شيخه قرى حدثني كما تقول أخبرا. هذه مسألة اختلف فيها العلماء، مسألة قول المحدث حدثنا وأخبرنا وقال وعن سواء، والبخاري ومشايخه الحجازيون كانوا يرون هذا المذهب أن كلها سواء، وبعضهم يفرق فحدثني تكون على يعني التحديث الوحده، وحدثنا على التحديث الجماعي، وسمعت ربما أطلقوها على القراءة من لفظ الشيخ، وربما قال سمعت قراءة عليه لغير ذلك. وأما في العصور المتأخرة استخدموا أخبرنا نيابة عن الإجازة، أن ماذا دليل على الإجازة، ولم يقل في عكسه حدثني لكن يقول راويا أخبرني، أخبرنا وحدثنا وأنبانا سواء، واستدل البخاري بأحاديث في الباب. وحيث لم يقرأ وقد أجازه يقول قد أخبرني إجازة، يعني حتى لا يلتبس الأمر ويظن الظان أنه أخبره سماعا وإنما رواه إجازة. هذا ملخص لعلم علم المصطلح المتعلق بعلم الأصول، لأن علم الأصول والمصطلح بينهما تداخل، فناسب أن يأتي بمثل هذا الأمر، لأن الأصولي الذي لا يتقن علم المصطلح قد يقع عليه الضرر الكبير، من حيث أن الأصولي يعمد إلى أحاديث ضعيفة قد تكون عامة وأخرى ضعيفة قد تكون خاصة، فيخصص بالأحاديث الضعيفة العامة، ربما العام يكون صحيح يخصص بالحديث الضعيف، أو ربما يكون العام ضعيف يذهب يخصصه بحديث صحيح، نقول الحديث الضعيف لا يعمل به ولا تقام عليه أحكام. ثم أيضا قد لا يميز الأصولي الفوارق بين الشاذ والمعل وغير ذلك، بل إنه لا يرى هذه العلة أصلا، ولا يبالي الأصوليون بمسألة الشاذ والمنكر وزيادة الثقة وغير ذلك من المسائل. ولهذا كان لزاما على الأصول أن يتعلم شيئا من علم المصطلح، حتى إذا علم صحة الأحاديث من ضعفها عند ذلك ذهب إما إلى الجمع بين ما صح، أو إلى معرفة الناسخ والمنسوخ، أو إلى كذلك الترجيح بين الطرق، لأنه لا يستطيع الترجيح إلا بمعرفة أسباب قبول الحديث وأسباب رد الحديث. وبهذا تعلم أن كل هذه عبارة عن علوم آلة، وعلوم الآلة يخدم بعضها بعضا، فمثلا الكلام على ما يتعلق بالكلام والخبر هذا من علم اللغة، وضعه في هذا الموطن لتعلق الأصول باللغة، وهكذا كثير من الأمور يذكرها بعضها من باب المصطلح وبعضها من باب بقية العلوم. والحمد لله.